أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف في الفصل الثاني من فصول هذا البحث إلى المحور الرابع، وقد جعلته تحت عنوان المكونات البشرية للجيش الإسلامي. سأتحدث في هذا البحث عن مجموعة يعني من النقاط، فنرتبها على الشكل التالي: بعضها يعني مجرد نقاط سريعة واضحة، وبعضها تحتاج إلى شيء من التفصيل. النقطة الأولى: كفائية الانضمام للجيش. نقصد بهذه النقطة أنه لا يجب على جميع المسلمين الانضمام إلى الجيش النظامي المحترف غير الجيش الاحتياطي، والمبرر في ذلك واضح جدا، وهو أن فكرة الجيش النظامي إنما تأخذ شرعيتها ولزومها من كفائية فكرة الاستعداد كما قلنا، وأيضا بشيء من بمقدار ما من فكرة الجهاد نفسها. فإذا تحقق المطلوب بقيام بعضهم بالانضمام للجيش، وتشكل الجيش بالمقدار الكافي لتحقيق الردع أو لتحقيق مفهوم الاستعداد، لا يلزم على الآخرين الانضمام على تقدير أصل الوجوب، لا يلزم، وعلى تقدير أصل الاستحباب إذا افترضناه استحبابا أيضا لا معنى لهذا الاستحباب إذا تحقق من به الكفاية. والفكرة واضحة، بل ربما إذا قلنا أن ينضم أزيد من العدد المطلوب يلزم منه مفاسد واضحة: تعطل أمور الناس، وربما عدم تنظيم يعني فرز الناس في الوظائف المتعددة. فهذه فكرة واضحة، ليس الانضمام للجيش على تقدير وجوبه ليس أمرا عينيا، وإنما هو عبارة عن أمر كفائي، وهذه الفكرة لا تحتاج إلى توضيح، فقط من باب يعني الإشارة. النقطة الثانية: هل إذا فرضنا عندنا في باب الجهاد شروط، مثلا يشترط في من يجب عليه الجهاد الحرية، يشترط فيه الذكورة، هذه التفاصيل ستأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل، كل هذه الشروط التي ذكروها عادة في الجهاد الابتدائي. طيب، إذا قلنا عندنا لوجوب الجهاد شروط يجب أن تتحقق في الشخص حتى يلحقه الوجوب، السؤال: هل نفس هذه الشروط أيضا تلحق الانضمام للجيش أو لا؟ بعبارة أخرى، هل الوجوب الكفائي الثابت في الانضمام إلى الجيش على تقدير أصل لزوم تشكيل الجيش، هل هو مختص مثلا بالذكور، مختص بالأحرار أو لا؟ هذا الوجوب الكفائي يشمل المرأة أيضا، بمعنى هل إذا بالضرورة إذا قلت بأنه لا يجب على المرأة الجهاد فإذا لا يشملها الوجوب الكفائي للانضمام للجيش؟ الانضمام للجيش كما قلنا فكرة منفصلة عن الجهاد، لأن قد تنضم للجيش ولا تقع حرب أصلا. هذا هو سؤالي. إذا قلنا بأنه لا يجب على المرأة ليست مخاطبة بالوجوب الكفائي للجهاد أصلا، فهل هذا يعني بالضرورة أنها ليست مخاطبة بالوجوب الكفائي لتشكيل الجيش انطلاقا من مفهوم الاستعداد أو لا؟ هل الاثنين مربوطين ببعض أو منفكين عن بعض؟ قد يقال كما ذهب يعني بعض الباحثين المعاصرين أو المتأخرين في فقه الجهاد، قالوا بأنه نعم هذا بطريق أولى، إذا كان الجهاد نفسه مختص بالذكور، مختص بالأحرار مثلا، فبالطريق أولى أن الشيء الذي هو مجرد مقدمة له، الشيء الذي هو أقل أهمية منه، أن يكون مختصا أيضا بالذكور، مختصا أيضا بالأحرار وما شابه ذلك. فكل من عفي من الجهاد لا معنى لأن تلزمه بالوجوب الكفائي في الانضمام للجيش على أساس قانون الاستعداد، مثلا الأعرج، المريض، الفقير، مثلا العبد، المرأة، هؤلاء كلهم تم إعفاؤهم من الخروج للجهاد والخروج للحرب، إذن فبطريق أولى يعفوا من الاستعداد. ما معنى أن يستعدوا للجيش يلحقهم الوجوب الكفائي ثم لما نأتي إلى الجهاد نفسه لا يكون يلحقهم هذا الوجوب الكفائي بالجهاد؟ هذا الكلام طبعا منطقي جدا، لكن السؤال أريد أن أنظر في طبيعة الأدلة، يعني السؤال أريد أن أنظر في طبيعة الأدلة. قلنا سابقا أن تكليف الوجوب أن وجوب الجهاد شيء منفصل عن وجوب الانضمام للجيش. وجوب الجهاد أدلته شيء، وجوب الانضمام للجيش أدلته متعلقة بالاستعداد لإيجاد الرهبة في نفوس الأعداء. الدليل الذي دل على لزوم تشكيل الجيش في بعض الموارد على الأقل ليس هو دليل الجهاد كما قلنا سابقا، هو دليل الإعداد والاستعداد المحقق للرهبة والردح. وسابقا أيضا قلنا أن الدليل الثاني اللي هو دليل الإعداد والاستعداد يثبت حتى لو لم يكن هناك جهاد، يعني حتى لو ما في جهاد أصلا، ما في فعليا لا يوجد جهاد، يبقى دليل الاستعداد بهدف تحقيق الردع ثابتا. إذن هو دليل ووجوب وتكليف مستقل غير مرتبط ببحث الجهاد، هذا قائم بنفسه، الهدف منه الغاية منه أن يكون هناك جيش قادر مقتدر. وهذا الجيش القادر المقتدر ما هي الغاية من وجوده؟ تارة يحارب إذا كان هناك حرب، وأخرى نفس وجوده يؤدي إلى ارتداع الطرف الآخر عن القيام بحرب. فليس فلسفة وجود مبدأ الاستعداد والإعداد بالنهاية، ليس فلسفة وجود مبدأ الجيش هو أن يقاتل بالضرورة، فلسفة وجود مبدأ الجيش هو أن يرتدع الطرف الآخر عن أن يعتدي على المسلمين، ويرتدع الطرف الآخر على أن يقوم بالعدوان على المسلمين، وبالتالي الهدف من وجوده هو أن لا تقع الحرب. يعني الهدف من وجوده أن لا تقع الحرب على الأقل في بعض الأحيان، أو إذا وقعت الحرب تقع والرهبة ملقاة في قلوب الطرف الآخر، يعني ملقى في قلوبهم الرعب. فإذن ليست دائما في تساوي أو تطابق كامل ما بين تكليف الجهاد وتكليف الإعداد والاستعداد. ممكن شخص يقول إنما سقط التكليف هناك عن المرأة مثلا تخفيفا، يعني باعتبار فيه مشقة كان على الأقل في ذلك. طبعا رح يجي معنى بحث المرأة، هل المرأة يسقط عنها وجوب الجهاد أو لا، رح يجي إن شاء الله بالتفصيل. ممكن شخص يقول لا، مجرد الانضمام للجيش لا تكون فيه مشقة على المرأة، بينما هناك فيه مشقة، هناك يشملها دليل التخفيف وهنا لا يشملها دليل التخفيف. فممكن شخص إذا أراد أن يتعامل بحرفية مع طبيعة الأدلة، الأدلة هناك، الأدلة التي أسقطت التكليف عن المرأة هناك لا وضوح فيها أنها تسقط التكليف الكفائي هنا، كون شاملة لهذا المورد يحتاج إلى مزيد من يعني المقاربة الاستدلالية في هذا السياق. فدعونا نقول حينئذ لا مانع مبدئيا، بل قد يكون واجبا إذا توقفت من به الكفاية على ذلك، أن تنتسب النساء أو العبيد إذا كان في عندنا عبيد أو من ما شابه ذلك إلى المؤسسة العسكرية، فضلا عن أن الانضمام التطوعي لا أشكال فيه إطلاقا. هذا هو طبعا أتكلم كله بالعنوان الأول. إذا النتيجة المرأة، العبيد، المرضى، الأطفال، لا مانع من حيث المبدأ انضمامه للجيش النظامي ما لم يلزم محذور آخر، بل ربما يقال بشمول التكليف الكفائي لهم طبعا غير الطفل ما لم يزاحم بعنوان آخر، فيشملهم كل ما تقدم حول التدريبات والدعم المالي للجيش، هذا فيما يتعلق بالجيش النظامي. أما الانضمام إلى الجيش الاحتياطي الذي لا يتفرغ للعمل في الجيش فأمره أوضح حينئذ. إذن لا ترابط بين مبدأ كفائية الجهاد ومبدأ كفائية الإعداد والاستعداد، إذ بينهما تداخل وليس تطابق، وبالتالي دليل هذا يبقى على إطلاقه. الأدلة التي قيدت الأول غير واضح في أنها بصدد تقييد الثاني في هذا السياق، إلا في حالة واحدة، وهي أنه لا معنى للأول إلا المشاركة في الثاني. إذا كان السياق ما هو أنه لا معنى للأول يعني للاستعداد والإعداد إلا المشاركة في الثاني، نعم ما قاله بعض الباحثين المعاصرين يكون في محله. أما إذا فصلنا الأمور، لا مثلا خاصة اليوم على مستوى الوظائف الجيش، هناك كثير من الوظائف في حالات السلم لا تحتاج لا إلى مشقة ولا إلى جهد ولا إلى طبيعة عمل عسكري، تقنية و علمية وتثقيفية وما شابه ذلك، وكل هذا جزء من حاجات مؤسسة الجيش، لكنه ليس جزء من حاجات الحرب نفسها عندما تقع أقصد. إذن النقطة الأولى مبدأ كفائية الانضمام للجيش انطلاقا من كفائية الإعداد والاستعداد، أن حيث يكون هناك حسب طبيعة كما قلنا حسب طبيعة الزمان والمكان. النقطة الثانية الأدلة التي تقيد الوجوب الكفائي في الجهاد لا يعلم أنها تقيد الوجوب الكفائي في الإعداد والاستعداد، يعني في الانضمام للجيش على الأقل في الجملة. النقطة الثالثة التجنيد الإجباري، أكثر هذه البحوث التي نبحثها هنا أو كثير من هذه البحوث في هذه المرحلة على الأقل الآن لا وجود لها في الكتب الفقهية الكلاسيكية، لأن هذه القضايا ليست مطروحة بالشكل يعني الكلاسيكي، لكن علينا أن نرى تكييفاتها الفقهية ونمر عليها ولو كانت يعني أحيانا ما لا تحتاج إلى توسع كثير، لكن لا بأس بالمرور عليها. التجنيد الإجباري هو سياسة عسكرية تتخذها بعض الدول والجيوش عادة لأسباب دفاعية، يعني عندما يكون طبيعة الدولة والمجتمع عرضة دائما للاعتداءات الخارجية، فتقوم الدولة بفرض سياسة التجنيد الإجباري، والهدف من ذلك وجود جهوزية عالية في المجتمع استعدادا لأي عدوان عام ممكن أن يحصل، فالناس لتكون لديها الحد الأدنى من الخبرات، يعرف يفك كلاشينكوف، يعرف يركب كلاشينكوف، يعني هالأمور البسيطة. وطبعا أحيانا قد يكون لها أسباب اقتصادية، تقوم الدولة حينئذ بالاتكاء على هذا المجند الإجباري لتحقيق يعني وظائف كثيرة عادة يعني ضريبة مالية خفيفة عليها. وأحيانا قد تكون السبب في التجنيد الإجباري أسباب توسعية ليست دفاعية، كما لو فرضنا مثلا بعض الدول التي يكون لديها يعني منطق توسعي مثل نظام الدول الاستعمارية قديما، فتقوم مثلا بفرض تجنيد إجباري لزيادة عدد الجنود لأن المساحات التي تسيطر عليها عالية، فهي بحاجة دائما إلى أعداد أكبر، وبالتالي تستطيع من خلال هذا الجيش الاحتياطي، من خلال هذا التجنيد الإجباري أن تغطي مساحات أكبر. فمثلا لو بني على شرعية الجهاد الابتدائي أو بني على وجوب الجهاد الابتدائي مثلا في الفقه الإسلامي، هنا ممكن يكون التجنيد الإجباري ضرورة للدولة حتى يكون في أعداد أكبر تستطيع دائما بسبب منطق التوسع أن تكون حاضرة. إذا فكرة التجنيد الإجباري هي فكرة سياسية عسكرية أحيانا لها أغراض دفاعية، أحيانا لها أغراض توسعية، وأحيانا تكون لها أغراض سياسية عفوا اقتصادية إلى غير ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف نشرع هذا الوجود؟ يعني هذا التجنيد الإجباري كيف نشرعه؟ كيف نفهمه؟ هل هو شرعي؟ أنت تجبر الناس تدخل إلى القوى؟ ما في حرب يا أخي، ما لا توجد حرب الآن، وأنت عندك جيش نظامي محترف، بأي وجه أنت تلزم الناس بأن يعني يحضروا إلى الجيش لمدة سنة، لمدة 6 أشهر، لمدة 18 شهرا، حسب اختلاف الدول في هذه القوانين؟ فأنت ما هو الوجه، ما هو المبرر في التجنيد الإجباري؟ ما هي فكرته هذا التجنيد الإجباري؟ العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله تعالى عليه قال أن التجنيد الإجباري لا دليل عليه، لا مبرر له. في العنوان الأول نقول استند إلى ذلك إلى دليلين. دليل الأول، لا يوجد عندي دليل يبرر إجبار الناس على تعلم يعني على الالتحاق بالجندية ما دام هناك جيش نظامي، ما عندي دليل على إجبار الناس، والأصل عدم ولاية أحد على أحد، هكذا يقول الشيخ، فإذا الناس أحرار في هذا الموضوع في هذا السياق. الدليل الثاني الذي يعتمد عليه هو الاستناد إلى قوله تعالى في سورة النساء الآية 95، قال تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طيب السؤال، ما علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ شيخ شمس الدين هكذا يقارب الموضوع، يقول هذه الآية فرضت وجود فئة قاعدة، وفي نفس الوقت اعتبرت هذه الفئة القاعدة غير عاصية، هكذا تقريبه، اعتبرت هذه الفئة القاعدة غير عاصية. يقول لو كان التجنيد الإجباري لازما لم يمكن تصور فئة قاعدة غير عاصية، لأنها ستكون عاصية على الدوام لأنها تخلفت عن التجنيد الإجباري. يعني من لا إذا كان هناك فئة قاعدة، الفئة القاعدة ما معنى قاعدة؟ يعني لا تشارك في الحرب ولا تشارك في التجنيد الإجباري. يقول بما أنها فرضت فئة قاعدة ومع ذلك هذه الفئة القاعدة غير عاصية، إذن هذا معنى التجنيد الإجباري، يعني الالتحاق الجندي بالتجنيد الإجباري ليس واجبا عليه، لأن المفروض إذا كان التحاقه بالتجنيد الإجباري واجب عليه لن تكون هناك فئة قاعدة، كل الفئات ستكون مجاهدة، إما مجاهدة في ساحة الحرب أو مجاهدة من خلال التجنيد الإجباري، هكذا الشيخ شمس الدين قال. وبالتالي عندي دليلين، عدم وجود دليل يبرر هذا الإجبار أو يلزم المواطن بالالتزام بهذا الإجبار، طبعا نتكلم في العنوان الأول يعني. والثاني الآية القرآنية الكريمة هذه، إذ مع هذه الآية القرآنية يمكن فرض فئة قاعدة غير عاصية، بينما على قانونكم لا يوجد أحد قاعد، لأن كل الناس بمجرد أن يبلغ سن التكليف مثلا أو بعده بقليل يجب عليه أن يخرج للجهاد اللي هو تجنيد إجباري، هكذا فهمه الشيخ شمس الدين. وبالتالي لا توجد فئة قاعدة، كل الناس تدور عليها الدائرة وتبقى فئة غير قاعدة، هكذا بحسب فهم. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ شمس الدين صحيح من حيث المبدأ، إذا ما في دليل يثبت ولاية لسلطة شرعية على الناس من حيث المبدأ لا يوجد دليل مستقل اسمه التجنيد الإجباري. هذا المفهوم ما موجود عندنا أصلا في الشريعة، هذا مفهوم جديد، هذا مفهوم جاء مع الدولة الحديثة، ما في عندنا هذا. هذا متى كان فيه تجنيد إذا صح إنه إجباري؟ في حالات النفير العام، يعني حالة استثنائية هجمت الجيوش على بلاد المسلمين، فالإمام المسلمين يدعو للجميع ويفرض على الجميع أن يخرجوا ولو بالإجبار، هذه حالة. هذا غير التجنيد الإجباري بالمفهوم الذي نعرفه نحن اليوم. مفهوم التجنيد الإجباري بالشكل الذي نعرفه في الدولة الحديثة لا وجود له في الأزمنة السابقة، ولم يتعرض له لا القرآن ولا السنة، هكذا. فإذا الدليل الأول واضح، ليس عندي أدلة لا على أن المواطن ملزم بأن يذهب للتجنيد ولا على شرعية أن تلزمه الدولة بالذهاب إلى ذلك. بالعنوان الأول ما عندي شيء في هذا الإطار، هذا صحيح. لكن الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ شمس الدين لا يبدو لي صحيحا، أجنبي عن موضوع بحثنا. الآية هذه لا تتحدث عن التجنيد الإجباري الذي به قوام الجيش الاحتياطي في الدولة عادة، تتحدث عن خروج للقتال لا عن تجنيد الإجباري. وسابقا قلنا وفي بداية الكلام اليوم قلنا دليل فكرة الجيش برمتها منفصلة عن دليل الجهاد. دليل فكرة تشكيل الجيش يرجع إلى أدلة الاستعداد لا إلى نفس أدلة الجهاد بنفسها، لا تخاطبنا بتشكيل جيش أصلا. الذي يخاطبنا بتشكيل جيش نظامي محترف في حال السلم وفي حال الحرب معا، الذي يخاطبنا بذلك هو أدلة الاستعداد والإعداد، لا أدلة الجهاد نفسه. أدلة الجهاد فقط في حال الحرب. إذن بناء عليه لا مانع من بقاء كل من القاعدين والنافرين على الثواب، والتجنيد واجب على كل بالغ قادر. يعني أنت رحت للتجنيد الإجباري، خلصت التجنيد الإجباري، فجلست لم تخرج للحرب مع الذين خرجوا للحرب، لا إثم عليك ما دام الذين خرجوا للحرب بهم الكفاية. وهذا هو مراد الآية، مراد الآية الذين لم يخرجوا للحرب مع كفاية من خرج للحرب، لأن مراد الآية من لم يخرجوا للحرب ولم يشاركوا في التجنيد الإجباري. التجنيد الإجباري ليس حربا، والآية تتكلم عن سياق الجهاد لا تتكلم عن سياق الإعداد والاستعداد. هل المسارين المنفصلين يعني المتوازيين، مسار الجهاد ومسار الإعداد والاستعداد، خلط بينهما الشيخ محمد بن شمس الدين؟ الآية تتكلم عن مسار الجهاد، جماعة خرجت فعلا للجهاد وجماعة بقيت. هل التي بقيت تشارك في التجنيد الإجباري لا تشارك في الجهاد؟ بحث آخر. التي بقيت تصلي أو لا تصلي؟ هذا بحث آخر. التي بقيت تدفع زكاتها أو لا تدفع زكاتها؟ هذا بحث آخر. الكلام في العلاقة بين التي خرجت والتي بقيت ولم تخرج لفعلية الحرب. يقول هؤلاء الذين بقوا لا إثم عليهم ما دام الذين خرجوا كان بهم القوام والكفاية. هذه هي الفكرة الأصلية. بعبارة أخرى، لو كان التجنيد الإجباري مشروعا لا يعني ذلك أنه أن الدولة تلزم جميع الناس بالخروج للقتال. كأنما هكذا تصور الشيخ شمس الدين، أن إذا التجنيد الإجباري مشروع إذا هذا معناه أن كل الناس يجب عليها أن تخرج القتال، لم يعد هناك فئة قاعدة. هذا في الجهاد موجود لا في باب الإعداد والاستعداد، الخلط بين المسارين. ويبدو لي إذا أردت أن أدقق أكثر أن الشيخ شمس الدين فسر التجنيد الإجباري بالإخراج الإجباري للحرب. التجنيد الإجباري لا يعني أنك مجبر على الخروج للحرب، لا مش بالضرورة. كما قلت التجنيد الإجباري قد يقع والدولة ليس عندها حرب، وتمر عقود من الزمان والدولة ليس عندها حرب، والمجند إجباريا يخدم خدمته العسكرية ثم يموت بعد 50-60 سنة ولا تقع حرب مع دولته. يعني ما في الشيخ شمس الدين تصور أن التجنيد الإجباري يعني الإلزام الإجباري بالخروج للحرب، يعني تأخذ الناس وتقول لهم تفضلوا إلى ساحة القتال، هذا معنى يعني النفير العام بالقوة. في حين التجنيد الإجباري شيء والإخراج الإجباري للحرب شيء آخر. من هنا علينا أن نفصل بين هذين المفهومين ونبحثهما. هل هناك دليل على الإخراج الإجباري للحرب؟ هل هناك دليل على التجنيد الإجباري أو لا؟ إذن التحقيق أن التجنيد الإجباري أو هذه الكلمة إما أن يقصد منها الإخراج الإجباري للحرب أو يقصد منها الإلزام القسري بالانضمام إلى صفوف الجيش، إما انضماما دائما أو انضماما مؤقتا كما هي العادة المسمات بخدمة العلم. إذن هكذا يجب أن نرسم الموضوع. نقول عندنا حالتان: الإخراج الإجباري للحرب والإلزام القسري بالانضمام إلى صفوف الجيش، إما انضماما دائما تلزم الناس أن ينضموا، أو بعض الناس على الأقل ينضموا لصفوف الجيش بشكل دائم، أو انضماما مؤقتا كما هي فكرة التجديد الإجباري لي سنة سنتين 12 شهر 16 شهر 18 شهر حسب الدول. نأتي إلى الإجبار على الخروج للحرب، ثم نأتي إلى الإجبار على الانضمام لصفوف الجيش انضماما دائما أو انضماما مؤقتا. أما إذا أريد الإجبار على الخروج للحرب، وهنا نقول إن كان من به الكفاية موجودا وقد خرج للحرب، يعني الذين خرجوا للحرب بهم الكفاية، هذا معناه سقط التكليف عن الآخرين، إذن لا يجب عليهم الخروج ولا يجوز لك أن تلزمهم أنت. طب بأي حق تلزمهم؟ يعني لا، الله لم يكلفهم، أنت بأي حق تلزمهم؟ لا يوجد دليل يبيح لأحد إلزامهم، إلا إذا بنينا على بعض النظريات الفقهية، مثلا نظرية ولاية العامة للفقيه، ورأى الفقيه مصلحة فألزمهم انتهت. إذن مبنائية تصبح، لكن بالعنوان الأولي لا يوجد دليل على شرعية إلزامهم، ولا يوجد دليل على وجوب التحاقهم بالقوات المسلحة ما دام الذين خرجوا بهم الكفاية. هذا واحد. وأما إذا الذين خرجوا ليس بهم كفاية، وهذا الذي هذا المكلف مخاطب حينئذ بوجوب الخروج، إذا لم يكن معذورا يجب عليه الخروج. طيب هل يستطيع أحد أن يجبره؟ هو يجب عليه الخروج، هل يستطيع أحد أن يجبره؟ نعم يستطيع أحد أن يجبره إذا بنينا على واحد من ثلاثة ملاكات. الملاك الأول قانون تزاحم، كما لو قلنا بأن عدم إجباره يؤدي إلى مفسدة أعظم مثل هزيمة المسلمين واستيلاء الكافرين على ديارهم، فحينئذ السلطة الشرعية تستطيع أن تجبره للخروج، والخروج واجب عليه، تجبره على أداء الواجب هذا، لأنها إذا لم تجبره، إذا كان هناك مفسدة في نفس عملية الإجبار فهي أضعف بكثير من المفسدة التي ستقع، وهي اللي هي عبارة عن سقوط ديار المسلمين وأراضيهم ومقدراتهم في أيدي المعتدين. فحينئذ إذا تحققت الصغرى لا بأس. إذا الملاك الأول قانون تزاحم. الملاك الثاني، المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي عبارة عن مرتبة اليد، فإنها تشمل الإلزامات القسرية بالواجب على تقدير تخلف المكلف، يعني أنت تلزمه قسرا به، تجره جرا. إذا بنينا على مرتبة اليد، نعم هذا الجر حينئذ يكون مشروعا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا أخذنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب علينا أن ننتبه إلى أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يجب أن يكون، إذا كان قسريا يجب أن يصاحبه شيء نقوم به بحيث يتسنى منه قصد القربة، لأن المفروض أن الجهاد واجب عبادي، وقصد القربة ليس من اللوازم الذاتية للجهاد، وهذا صرح به بعض الفقهاء مثل السيد السبزواري، أن الجهاد ليس من اللوازم الذاتية، تعبير الجهاد عفوا قصد القربة ليس من اللوازم الذاتية للجهاد، قد واحد يجاهد ليس بقصد القربة، وقد يجاهد لا بقصد القربة. إذن حتى نطبق ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإلزام هذا يجب أن يصاحبه ما يمكنه أن يحقق قصد القربة، إلا إذا شخص قال كما قلنا سابقا بحثناها، إلا إذا شخص قال بتعدد المطلوب، قال المطلوب هو الجهاد والمطلوب أمر ثاني معه هو قصد القربة، فإن لم يحقق الأول يبقى الثاني واجبا عليه، إن لم نكن قادرين على إجباره على الثاني الذي هو عبارة عن قصد القربة يبقى الأول واجبا عليه الذي هو عبارة عن الجهاد المادي. هذا أشرنا إليه سابقا ولا إذن صار عندي ملاكين. إذن خلينا نرجع فهرس الموضوع. نحن نتكلم الآن عن الإخراج الإجباري للحرب. إخراج الإجبار للحرب في عندنا حالتين: أن يخرج من به الكفاية لا وجه لإلزام أحد بالإخراج الإجباري للحرب، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحرب باعتبار سقط التكليف عنه بقيام من به الكفاية. ثانيا أن لا يقوم من به الكفاية، هنا هل يمكننا أن نجبره؟ هو يجب عليه أن يخرج إذا كان غير معذور، مثلا لم يكن أعرج أو مريض أو ما شابه ذلك مثلا. طيب ولا يجب عليه، هو يجب عليه أن يخرج، هل يمكننا إلزامه؟ نعم يمكن إلزامه بأحد ملكات ثلاثة: إلزام بمقتضى قانون التزاحم بين مفسدة إجباره ومصلحة إجباره، فيمكن يكون عندنا هنا كسر وانكسار فتغلب المصلحة على الأقل في بعض الموارد، والإلزام بملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرحنا ذلك، والإلزام بملاك دليل الولاية. إذا ثبت للسلطة الشرعية دليل ولاية يعطيها مساحة بهذا الحجم، يعني طبيعة الدليل تعطي مساحة بهذا الحجم، نعم يمكنها أن تلزم حينئذ، مثل على مثل مبنى الولاية العامة للفقيه. ومن يلتزم بمبنى الولاية العامة للفقيه لا شك عنده إذا رأى الحاكم مصلحة في الإجبار في مثل هذه الحال أن له أن يقوم بعملية الإجبار هذه. فإذن عندي ثلاثة ملاكات، كل واحد على مبنى. من لا يلتزم بالمرتبة الثالثة مطلقة لا معنى للمبنى الثاني عنده. من لا يلتزم من لا يرى الولاية العامة للفقيه لا معنى للملاك الثالث عنده، يبقى فقط قانون تزاحم، وهكذا على المباني. أنا فقط أريد أن أشرح المباني، هذا فيما يتعلق بالإخراج الإجباري للحرب. أما فيما يتعلق لا بالإخراج الإجباري للحرب، فيما يتعلق بالانضمام الإجباري للجيش ولو لفترة معينة، ولو لسنة سنة ونصف، اللي هو هذا مفهوم التجنيد الإجباري. هنا أيضا على نفس الوتيرة نقول إذا كان الانضمام واجبا كفائيا انطلاقا من وجوب الاستعداد، أمكن إجباره بأحد من نفس الملكات الثلاثة المتقدمة، واحد منها على المبنى. على المبنى، وهنا لا حاجة لقصد القربة، لأننا قلنا أن الذي دل على العبادية دل على عبادية الجهاد. أما الانضمام إلى القوات المسلحة والجيش النظامي هذا ليس أمرا عباديا، وبالتالي هنا لا معنى للقلق من موضوع قصد القربة. فإذا إذا كان الانضمام واجبا كفائيا لوجوب الاستعداد، أمكن الإجبار بأحد الثلاث الملاكات الثلاث المتقدمة على المبنى بلا حاجة إلى القلق في موضوع قصد القربة هنا. وأما إذا لم يجب عليه الانضمام، التحق بالجيش من به الكفاية لتحقيق مفهوم الاستعداد والإعداد والردع وما شابه ذلك، وإيجاد الرهبة في نفوس العدو، لا وجه للإلزام حينئذ. لا هو يجب عليه أن يذهب إلى 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 يعني التجديد الإجباري، ولا وجه لأن تلزمه أنت. ما في هنا إلا أن يكون في حالة خاصة أو يكون عندك دليل عام من أدلة الولاية يسمح للسلطة الشرعية أن تلزم حتى في مثل هذه الحال، هذا تابع للمبنى حينئذ. إذن وبناء عليه التجنيد الإجباري فكرة لم تؤصل في الإسلام، ما عندنا فكرة اسمها بالإسلام على مستوى النصوص الأصلية في الإسلام، ما عندنا فكرة اسمها التجنيد الإجباري، هذه فكرة طارئة يمكن أن يؤخذ بها لضرورات وحاجات، وهي مجرد وسيلة ليست جزءا من المنظومة التشريعية الإسلامية، يؤخذ بها بملاكات عارضة مثل ملاك التزاحم العارض أو ما شابه ذلك، أو تكون جزءا من الإعداد والاستعداد وما شابه ذلك. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذا موضوع في المجتمعات المسلمة، هذا موضوع يعني مثار اهتمام. إذا تشكل مجتمع إسلامي وكانت هناك يعني كان هناك إطار إسلامي يحكم هذا المجتمع، يأتي هذا الموضوع انضمام غير المسلمين للجيش الإسلامي. هل أنت فيك في الجيش الإسلامي تخلي واحد يعني مسيحي يكون ضابط في الجيش، قائد فرقة، فريق، جنرال، قائد عام للقوات المسلحة، قائد الجيش، قائد القوى البرية البحرية، ممكن جندي؟ هل هذا ممكن أو لا؟ طبعا نحن هنا لا نريد أن يجب أن أفصل هذا البحث عن عدة أبحاث أخرى حتى لا تختلط الموضوعات. أولا نحن لا نبحث عن خروج غير المسلم للحرب، عن نفس خروجه للحرب، هذا بحث آخر. نتكلم عن انضمامه للجيش، إما انضمامه إلى الجيش النظامي أو انضمامه إلى الجيش الاحتياطي، قطع النظر أنه خرج فعلا للحرب أو لا، هذا واحد. اثنين، لا نقصد هنا الاستعانة بالكافرين في الحرب ضد الأعداء، سواء كان الأعداء من الكفار أو من المسلمين الباغين، هذا أيضا موضوع آخر كمان سنتعرض له لاحقا بالتفصيل. إذن كلامنا ليس في خروج غير المسلم للحرب مع المسلمين، وكلامنا ليس في الاستعانة بغير المسلم في الحرب ضد الكافرين أو ضد المسلمين، يعني هذه المفاهيم مفهوم الاستعانة يجب أن نفصل هذه. حتى هذا التفريق بين هالأشياء ممكن أن نجده في ثنايا كلمات بعض الفقهاء. مثلا بعض فقهاء المالكية تحدثوا في بحث الاستعانة بالكافر في الحرب، تحدثوا بتفصيل، يعني ذكروا تفصيلا، قالوا تحرم الاستعانة بالمشرك، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله لاحقا، لا يجوز للمسلم أن يستعينوا بمشرك ليخرج معهم للحرب إلا إذا خرج من تلقاء نفسه، هو إجا تبرع، يعني مش أنت استعنت فيه، هو إجا دخل. فقالوا لا يجوز الاستعانة به في الحرب إلا إذا خرج من تلقاء نفسه، والاستعانة به في غير القتال جائزة. هكذا قال المالكية، بعض المالكية. كيف يعني الاستعانة به؟ قال مثلا كما لو استعين به في حفر، في غير استعين في يحفر مثلا حفرة الخندق مثلا اللي كان في معركة الأحزاب، تعال حفر الخندق مثلا. هذا التفصيل الذي ذكره بعض فقهاء المالكية، أنه يحرم الاستعانة بالمشرك في الحرب ويجوز الاستعانة به في غير القتال، هذا التفصيل يرشد إلى أن هناك تمييز لدى بعض الفقهاء على الأقل بين مسألة الخروج للقتال والمشاركة في شيء غير القتال. الخروج للقتال لا يجوز الاستعانة به، المشاركة في غير القتال يجوز الاستعانة به. طيب المشاركة في غير القتال مثل انضمام للجيش، لا يخرج القتال لكن ينضم للجيش، ينضم يدرب العناصر الجيش، يكون مدرب أحد المدربين يعلمهم فنون القتال. فمن تفصيل بعض الأحناف بين الاستعانة بالقتال والاستعانة في غير القتال، هنا حرام هنا حلال، نستطيع أن نفهم أن وعي عند بعض الفقهاء كان هناك وعي للتمييز بين أنواع الاستعانة، استعانة في القتال استعانة في غير القتال، وبالتالي فكرة الانضمام للجيش حينئذ ممكن نعتبر استعانة في غير القتال. وعليه يفترض أن نفصل بحث الاستعانة بالكافرين في القتال عن مطلق الاستعانة بالكافرين خارج إطار القتال، وهذا الذي نحن نفعله هنا. بحث الاستعانة بالكافرين في الحرب، في المشاركة في الحرب ضد الأعداء، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا ما ليس لنا علاقة به. بحث خروج الكافر للحرب، سواء صدق عنوان الاستعانة أو لم يصدق، هو بحث آخر، هذا سيأتي بحثه. كلامنا هنا في أنه هل يمكن لشخص غير مسلم، يعني هذا مبني على هوية المجتمع الإسلامي، هل هوية المجتمع الإسلامي دينية؟ وبالتالي هذه الهوية الدينية تلعب دورا في كل مفاصل الدولة، أو أن هذه الهوية ليست دينية، هوية مدنية، هوية عرفية، هوية دنيوية في مثل هذه الأمور لا علاقة للإطار الديني فيها، وبالتالي يمكن أن يدخل مسلم وممكن أن يدخل غير مسلم. هذا هو الموضوع هنا. على أي حال، لكي نبحث هذا الموضوع يجب أن نفصل بين غير المسلم الذي يصدق عليه عنوان المواطنة في البلاد الإسلامية، مثل تصنيف مثلا أهل الذمة، تصنيف الكلاسيكي في الكتب الإسلامية، هذا يصدق عليه عنوان المواطنة، وأخرى لا يصدق عليه عنوان المواطنة في البلد الإسلامي، مثل الأفرد كافر حربي، كفار خارج إطار البلد الإسلامي وقعت بينهم وبين المسلمين معاهدة. فالبحث تارة في غير المسلم الذي يصدق عليه عنوان المواطن، وأخرى في غير المسلم الذي لا يصدق عليه عنوان المواطن. هذا الأول والثاني، هل يجوز لهما، هل يشرع لهما الانضمام للجيش الإسلامي، لا المشاركة في الحرب، أعيد وأكرر، انضمام للجيش الإسلامي، سواء كان هذا الجيش جيش نظامي محترف أو كان جيشا احتياطيا أو لا. فالكلام يفترض أن يقع في مقامين. المقام الأول، انضمام غير المسلم ممن يصدق عليه عنوان المواطنة، يعني تحت إطار المواطنة، وهو ما نسميهم في الفقه الإسلامي الكلاسيكي بأهل الذمة. هنا لابد من النظر في صور وحالات. أولا، الحالة الأولى، انضمامه إلى الجيش الاحتياطي، لا يوجد عندي دليل يثبت حرمة انضمامه للجيش الاحتياطي، يروح يشارك في التجنيد الإجباري مثلا وبعدين سنة ونصف ويرجع، ما عندي دليل. إذا لم يلزم محذور ثانوي ما عندي دليل، ما في مشكلة، بل يمكن القول بوجوبه فيه على تقدير وجوب الانضمام إذا بنينا على تكليف الكفار والفروع، لأن الدليل الوجوب يشمله حينئذ، بل يلزم في هذه الحال على الدولة أن ترحب به وتوفر انضمامه أيضا للجيش الاحتياطي تسهيلا لإقامة الواجبات، ولا يجوز لها أن تعيق قيام المكلف عن القيام بتكليفه، فهذا من الصد عن سبيل الله الثابت حرمته بالكتاب والسنة. إذن انضمامه للجيش الاحتياطي لا دليل على حرمته، لا من طرفه هو ولا من طرف المسلمين أن يقبلوا أن ينضم إليه، بل قد يقال بوجوبه عليه لو قلنا بتكليف غير المسلمين بالفروع، وبالتالي يجب ما دام لا يوجد محذور، لا يوجد دليل مخصص، يجب أن يتم تسهيل دخوله حينئذ إذا أراد. هذا طبعا بناء على يعني فكرة الجيش الاحتياطي اللزومي نتكلم. هذا أول. وهكذا أيضا قد يكون الاستقبال واجبا، يعني أن ترحب به واجب إذا احتاجت البلاد إلى انضمام غير المسلم حتى لو لم يكن مكلفا بالفروع، إذا بنينا على ذلك وهو رغب في أن ينضم قد يكون ويجب أن وأنت كنت بحاجة إليه، ما في مشكلة هنا. وهذه الأحكام تثبت في الجيش الاحتياطي حتى لو قلنا بحرمة الاستعانة بالكافرين في الحرب، فضلا عما لو قلنا بالجواز هنا، لأن الانضمام للجيش الاحتياطي تبقى له مصالحه، قد يكون من باب أن يعلم، أن من باب أن انضم للجيش الاحتياطي يعلم المسلمين، ليس يشارك في الحرب، يعلمهم مثلا وما شابه ذلك. طيب هذا كله طبعا فيما يتعلق بالحالة الأولى. أما الانضمام إلى الجيش النظامي فيظهر أنه نفس الذي قلناه هناك يجري هنا، مع إضافة، وهو أن الانضمام للجيش النظامي يلازمه الترقي في رتبه المعروفة عادة، أو ممكن شخص يقول لك لازمه أن يترقى هؤلاء غير المسلمين في رتبة الرتبة العسكرية، أو يكثر وجودهم في الجيش الإسلامي، وهذا مثلا حرام انطلاقا من عدة منطلقات. نحظر عليهم أن ينضموا، أو على الأقل أن ينضموا بأعداد كبيرة، أو نحظر عليهم أن يترقوا. قد يأتي واحد ويقول في مشكلة هنا. أول مشكلة الخوف من ميلهم إلى الكافرين، لهذا يترك أثر سلبي على الجيش الإسلامي، ممكن أيضا يسرب معلومات إلى العدو تضر بالمصالح الوطنية الكبرى مثلا. يكفي الخوف في هذا المجال، لأن القضية خطورة المحتمل فيها عال، لا تحسب مسألة فردية عادية، الاحتياط فيها مما يجب في العادة. هذا الوجه الأول صحيح 100% إذا تحققت صغرى. صغرى هذا الوجه عادة في العصور القديمة موجودة، عادة، لأن طبيعة الدول قائمة على الانتماءات الدينية، هذا واحد. اثنين، الانتماءات الدينية تلعب دورا في إحساسك بالانتماء إلى دولة دون دولة حتى لو لم تكن تعيش فيها، لأن طبيعة تقسيم السياسي للعالم هو تقسيم قائم على الأديان، في تداخل قوي ما بين الدين والدولة. ممكن حينئذ باعتباره أنه غير مسلم فهو يشعر أن هذه الدولة هي دولة مسيحية، فإذا ممكن يسرب معلومات للمسلمين أو العكس. أما اليوم هل هذا الأمر يقع؟ نعم قد يقع أحيانا، لكن في أحيان كثيرة جدا لم يعد يقع، بمجرد أنه غير مسلم. لا يكفي مجرد أنه غير مسلم، هذا لا يعني أنه سوف يكون يسرب معلومات إلى الآخرين أو سوف يخدم الآخرين. لماذا؟ لأن الانتماء الوطني بالمفهوم المعاصر صار له وجود، بما أنه لم تعد الدولة الحديثة قائمة على الدين، العنصر الديني لم يعد هو المحرك الأول والوحيد فيها. طبعا لا نلغي دوره، لكن لم يعد المحرك الأول والوحيد فيها. من هنا مثلا على سبيل المثال وجدنا الكثير من غير المسلمين يدافعون عن بلاد المسلمين أكثر مما دافع بعض المسلمين عن بلاد المسلمين، انطلاقا من مفاهيم جديدة في السياسة في الاجتماع، انطلاقا من مفهوم المواطنة الجديد، انطلاقا من المفهوم القومي. المسيحيون في الشرق الأوسط شاركوا في 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 القضية الفلسطينية، وإلى يومنا هذا مدارس كثيرة عندهم، تيارات واسعة، أحزاب كبرى، موقفها واضح وصريح، أفضل من موقف بعض المسلمين إلى يومنا هذا. لم تعد القضية قضية أن الانتماء الديني هو الذي يشكل الانتماء السياسي، وإنما صار في عندي أيضا إلى جانب الانتماء الديني انتماءات وطنية أيضا تلعب دورا في قدرتي على الوثوق بالأفراد أو عدم الوثوق بهم. فلا ينبغي إسقاط النسخة التاريخية بتمامها على واقعنا المعاصر، وإنما إعادة النظر في هذا الموضوع. ممكن شخص مثلا في بلد نفر مثل العراق، إذا كان هو منتمي لدولة العراق ودولة قائمة قوية موحدة، انتمائه للعراق هذا أهم عنده من انتمائه لأي شيء آخر، وقد يكون أكثر ثقة من شخص مسلم في بعض الأحيان. ليه؟ لأن مفهوم الانتماء عنده لم يعد فقط مفهوم انتماء ديني، وإنما دخلت على الخط هويات جديدة. دخول هويات الجديدة هذه غير من المشهد، بحجة أنه مسلم وغير مسلم، لم تعد القضية بهذه الطريقة التي يعني نتحدث بها سابقا. فينبغي أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار كبرويا لهذا الكلام الذي في الدليل الأول صحيح، أنه ممكن أن يكون هذا عرضة ل يعني خلل أمني في البلد، ممكن أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن القومي للبلد، هذا صحيح في الجملة، ليس فقط بالنسبة لغير المسلم، بالنسبة لبعض المسلمين هم أيضا يمكن، كل شيء وارد حينئذ. لكن عنوانيا في عصرنا الحاضر لم تعد هذه القضية قضية يعني فاعلة بشكل دقيق. ومن أكبر الأخطاء في دراسة البحوث الفقهية التي من هذا النوع أن نجي نستنسخ الحياة القديمة في مفاهيمها بشكل حرفي. لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار تغير الأوضاع، تغير المفاهيم، تغير الانتماءات، وبالتالي نرى هل فعلا بعد كل هذا المتغير، هل إذا فتحنا الباب للأقليات غير المسلمة أن تنتمي إلى الجيش الإسلامي، هل فعلا سيتهدد الأمن القومي للبلد الإسلامي؟ هل فعلا سيصبح ذلك في مضرة الإسلام نفسه؟ وإلى أي حد؟ بعيدا عن المبالغات وبعيدا عن ما شابه ذلك. وبالتالي أيضا أكثر يمكن للدولة الإسلامية أن تبتكر طرق تمنع الخطر المحتمل. إذا فرضنا في خطر بنسبة معينة، مثلا بعض الدول التي لديها تنوع طائفي، على سبيل المثال لبنان، أعطي مثل على لبنان، يقومون بتوزيع الطوائف، يعني عدد الناس في الطوائف المختلفة داخل الجيش بطريقة لا تستطيع فئة دينية أن تقوم بأي شيء. يعني مثلا يتم توزيع الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز والعلويين، يتم توزيعهم داخل المؤسسة العسكرية بطريقة محترفة، بحيث لا تتمكن فئة معينة، فئة دينية معينة، نفترض الشيعة، لا يتمكنون من أن يمسكوا بالجيش أو يحدثوا خللا يعني كبيرا، أو السنة لا يتمكنون. طريقة تركيبة الجيش تكون بحيث لا تتمكن فئة من أن تمسك، فئة دينية أتكلمها، فئة دينية أن تمسك. فممكن أيضا الدولة الإسلامية تستطيع أن تبتكر طرق وحلول خاصة في عصرنا هذا، تفسح المجال للتنوع الطائفي والديني داخل المؤسسة العسكرية، وفي الوقت نفسه تؤمن الحماية من وجود اختراقات قد تهز أمن البلد أو قد تلحق الضرر بمصالح البلد الإسلامي أو الإسلام والمسلمين. إذن هذا المنطلق الأول الذي يفرض أن لا نستقبل في الجيش النظامي غير المسلمين لا يبدو اليوم واضحا على إطلاقه، وإنما يحتاج إلى دراسة حالات ليس بقاعدة كلية. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إلى آخر الآية من سورة آل عمران الآية 118. هذه الآية تمنع أن جعل غير المسلم بطانة للمسلم. ما معنى بطانة؟ البطانة هي مقابل الظهارة، هذا هو الظهارة، البطانة هي هذه التي تكون في داخل اللباس الذي تلبسه من جهة الجلد، يعني من جهة البدن، هذا تسمى بطانة. سمي بذلك، لماذا سمي بطانة؟ لأنها تتصل أو تطلع على الباطن، باطن من الداخل. هذه هي البطانة. ما المقصود من هذه الآية؟ تقول الآية هذه: لا تسمحوا لغير المسلمين من دونكم، بطانة من دونكم يعني من دون المسلمين، لا تسمحوا لغير المسلمين أن يكونوا بطانة، يعني أن يطلعوا على أسرار المسلمين، يكونوا داخل النواة الصلبة الإسلامية. انضمام هنا، هذه مفاد الآية. الآن نقرب الاستدلال، نقول انضمام غير المسلم لجيش المسلمين لا سيما مع ترقيه في الجيش من أوضح مصادق البطانة التي تكشف المسلمين لغير المسلمين، تكشفهم لعنوان من دونكم. وهذه الآية لا تختص فقط بالجيش، تشمل مطلق استلام مناصب حساسة في الدولة الإسلامية قد تعطي الطرف الآخر مجال أن يطلع على أسرار الدولة، ليس فقط في الأمور العسكرية، في الأمور الأمنية، حتى في بعض تفاصيل أخرى أيضا. هذه الآية من الآيات المهمة في فقه الأقليات. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليش لا تتخذوهم؟ لا يألونكم خبالة، يعني يخربون عليكم، يخربون أمركم، يفسدون عليكم الأمر. ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، ودوا فسادكم، هلاككم، ضعفكم، ما شئت فعبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والآية واضحة الدلالة أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن لا يدخل غير المسلمين داخل النواة الداخلية، انفصال تام يجب أن يكون. هذه الآية القرآنية تحدثنا عنها بالتفصيل، يمكن الممل بالنسبة إليكم، ونحن عندما بحثنا في قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني ذكرنا أوجهها، احتمالات الدلالية، مواقف المفسرين فيها، مقاربات الفقهاء حولها، ولا أريد أن أعيد البحث. يعني المواضع التي بحثناها سابقا أنا أفضل أن أحيلكم عليها حتى يعني نمشي في الموضوع، نمشي في الدرس بسرعة أكثر. يمكنكم مراجعة هذا البحث، الملاحظات، التقريبات الاستدلالية، الجوانب التفسيرية للآية في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني أو آخر الكتاب تقريبا، هناك يمكنكم المراجعة وستجدون المناقشة. والذي توصلت إليه أن هذه الآية ليس فيها إطلاق، ولا تدل على سلب الأقليات الدينية حق أن تكون لها مناصب في الدولة حتى في الجيش والقوى الأمنية، وإنما هذه الآية تتكلم عن حالة تاريخية لم تمت، ما زالت حية. الحالة التاريخية هذه أن لا تجعل شخص بطانة ويكون هذا الشخص يلحق بك ضررا، وطبيعة الظروف آنذاك السياقات التاريخية أن غير المسلمين إذا صاروا من بطانة المسلمين فوضع المسلمين أمنيا في خطر، وبالتالي لذلك الآية جاءت تتكلم. لذلك قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا، فيتكلم عن مشهد معين، وذكرنا هناك التفصيل. فالآية، بل قلنا أن هذه الآية قد تشمل بعض المسلمين بنكتة الملاك والمقصد الموجود فيها، وتعرضنا لكلام الفخر الرازي هناك. ومثل هذه الآية آية الوليجة، آية الوليجة اللي قال فيها تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تبارك وتعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. تداخل نفس الذي قلناه في بحث آية البطانة أيضا يأتي في آية الوليجة، وأيضا تعرضنا لها في ذلك الكتاب، أرجو الإخوة أن يراجع. نستنتج مما تقدم لا يوجد دليل يثبت حرمة انتساب غير المسلمين ممن يندرج في عنوان المواطنة إلى الآن إلى المؤسسة العسكرية، إلا إذا طرأ عنوان ثانوي خاص في حالة معينة هنا أو هناك، هذه قد تشمل مسلم أحيانا. يمكن مراجعة هذا البحث في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني من صفحة 665 إلى صفحة 674، أعيد أتمنى أن تراجعوه من صفحة 665 إلى 674 تقريبا 20 صفحة في دراسة هذه الآية القرآنية الكريمة. هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى، أي غير المسلم الذي يصدق عليه يقع تحت عنوان المواطنة. ما الموقف في غير المسلم الذي لا يصدق عليه عنوان المواطنة؟ يعني هو ينتمي إلى 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 الكافرين كفار الحربيين أو المعاهد، ولكن هو ليس منضمن، ليس من مواطني الدولة، خارج إطار الدولة. هل هذا يختلف وضعه عن المواطن أو لا يختلف وضعه عن المواطن؟ مع الأسف انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.